إذاعة زدني العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا بهذه الرسالة من رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني تفضل القارئ أعد المقطع من قوله والفرقة الناجية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
يواصل الإمام رحمه الله في بيان هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. فقال رحمه الله: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي التركيز عليها من طلبة العلم، وهي بيان أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج الذين هم الحرورية، سموا بذلك نسبة إلى بلدة حروراء التي اعتزلوا فيها، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. والمراد بأسماء الدين، المراد بأسماء الدين أو بباب الإيمان والدين، مثل قول مؤمن ومسلم وفاسق وظالم وهكذا. والمراد بالأحكام، المراد بالأحكام أيضا لأنها لها تابع، يعني تتبع الإيمان والدين، الأحكام، أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فأهل السنة والجماعة يطلقون هذه الألفاظ لكن بقيود وضوابط، ويحكمون على أصحابها في الدنيا وفي الدار الآخرة، مخالفين لمنهج الخوارج والمعتزلة، ومخالفين لمنهج المرجئة والجهمية. فعندنا الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، ألفاظ مذاهب منحرفة. الخوارج عندهم لا يسمى الإنسان مؤمنا إلا إذا أتى بالواجبات واجتنب الكبائر، يسمى ماذا؟ مؤمنا عندهم. ويقولون
أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص. انتبهوا لهذه المسائل. الخوارج لا يسمون الإنسان مؤمنا إلا إذا أتى بالواجبات واجتنب الكبائر، ويقولون أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص. فمتى أتى بكبيرة عندهم كفر، متى أتى بكبيرة من كبائر الذنوب كفر، وهو في الآخرة مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. هذا على منهج الخوارج. المعتزلة قالوا بقول الخوارج، ووقع الاتفاق بينهم وبين الخوارج في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وقع الاتفاق بينهم وبين الخوارج، أنا أتحدث عن المعتزلة، في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وفي خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف بينهم وبين الخوارج في أن الخوارج سموه في الدنيا كافرا، وأما المعتزلة فسموه ماذا؟ في منزلة بين المنزلتين، فقالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الخوارج أيضا من الخلاف بينهم وبين المعتزلة استحلوا دماء المسلمين فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال. المعتزلة لم يستحلوا ذلك، المعتزلة لم يستحلوا ذلك، وليس ذلك تهوينا من شأنه، بل هم أهل انحراف خطير في العقيدة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فالإيمان عندهم مجرد التصديق، الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمتى صدق بالقلب أصبح ماذا؟ مؤمنا كامل الإيمان، حتى ولو ارتكب كبيرة من الكبائر أو عدة كبائر، ولا يستحق دخول النار عندهم، هؤلاء المرجئة. وعلى هذا عندهم إيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس في الإيمان. الجهمية، الفرقة الرابعة، الجهمية وافقوا المرجئة تماما. والجهم كما سبق البارحة جمع بين التعطيل للأسماء والصفات وبين الجبر في مسألة القدر وبين الإرجاء، وبين الإرجاء فأخر العمل وقال لا دخل له في الإيمان. هذه نبذة مختصرة عن الفرق الأربع اللي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الأسماء الدين والإيمان والأحكام. أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للوسطية بين المذهبين الباطلين، مذهب الحرورية أو الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة والجهمية. قالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، ولا إشكال في ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا قال قول وعمل فقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، عمل القلب، فاشتركت ماذا الآن؟ اشترك القلب واللسان والجوارح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يضرك إن قرأت أو أخذت بقول من قال الإيمان قول وعمل، أو قال قول وعمل واعتقاد. فهذه الجملة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الجملة عبارة مهمة، فرق بين الخوارج وبين من؟ أهل السنة. قلت لكم الخوارج يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح إلا أنه لا يزيد ولا. أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك الأدلة الكثيرة الوفيرة في الكتاب والسنة. إشارة فقط، وأنتم ترجعون بدوركم إلى هذه الأدلة إن شاء الله، وفقكم الله. قول القلب، قول القلب، هل القلب يقول نعم؟ هو التصديق، هو اليقين، هو التوكل على الله، هو القبول لهذا الشرع. وأعظم الشرع شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادتان. قول اللسان النطق، عندما ينطق بالشهادتين وينطق بلوازمها وينطق بما أمرنا بالنطق به. وعمل القلب النية والإخلاص والقبول والتصديق والتوكل على الله وغير ذلك من أعمال القلوب التي ذكرها أهل العلم. فالمؤلف على هذه العقيدة رحمه الله. ثم هناك مسألة، وهي أنه لا بد من معرفة الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر. هذه فروق ذكرها الوالد رحمه الله، وفصلها تفصيلا كبيرا وعظيما رحمه الله في كتابه الشروق على الفروق. الشروق على الفروق، أصل هذا الكتاب قصيدة عظيمة، منظومة عظيمة في هذا الباب العظيم، وشرحها رحمه الله بعد ذلك. واضح هذه المسألة يا جميعا؟ طيب. ثم قال: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرفض والخوارج. وهذا أيضا من الأبواب المهمة التي حصل فيها انحراف من المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، وخالفوا الأدلة التي تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، أثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة الصالحة على فضل الصحابة، وأنه تجب محبتهم والثناء عليهم، وأنهم عدول، وأنهم نقلوا هذه الشريعة إلينا بصدق وأمانة، وحملوها وجاهدوا في سبيلها، وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وكل ما يملكون في سبيل نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعزنا الله عز وجل بفضله تعالى وقوته، ثم بجهاد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل يليق بأحد أن يأتي ويذم صحابيا جليلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم، حاشاهم، وقد زكاهم الله وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم من الآيات في كتاب الله تعالى تتحدث عنه، كم من الآيات العظيمة التي تدل على الثناء عليهم وعلى شرفهم وفضلهم وعدالتهم. نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لهم، نترضى عنهم، ندعو لهم، نعترف بفضلهم، لا نتنقص أحدا منهم، لا نكفرهم، لا نسبهم، لا نتدخل فيما حصل بينهم، فهم بشر غير معصومين، يحصل من أحدهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون علماء. والمجتهد العالم إذا أخطأ له أجر واحد وخطأه معفو عنه، وإذا أصاب له ماذا؟ له أجران، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيأتي من يشد عن منهج أهل السنة والجماعة، ونحمد الله أننا على هذا المنهج في هذا البلد، مذهب أهل السنة والجماعة في كل أبواب العلم والإيمان، ومن جملة ذلك في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نثني عليه ونحبه، كذلك نعتقد بأن بعضهم أفضل من بعض، هكذا حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله، هكذا الصحابة بعضهم أفضل من بعض. فأفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي ذو السبطين رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا بقية العشرة، وهكذا أصحاب بدر، وهكذا أصحاب الشجرة، وهكذا الذين بايعوا أو أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح، تفصيلهم وترتيبهم موجود في كتب السنة ولله الحمد والمنة. يرجع إليه طالب العلم حتى يعرف منهج السلف الصالح ويعرف لهؤلاء القوم قدرهم وفضلهم، لأن الله عز وجل فضلهم وفضلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤلف رحمه الله يبين موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الروافض فرقة من فرق الضلال، فرقة من فرق الضلال غلت في آل البيت وناصبت العداء لمن سواهم، إلا عددا يعد على الأصابع، استثنوا عدد مثل أبو الدرداء، أبو ذر، سلمان والمقداد، وأما البقية فإنهم يكفرونهم ويسبونهم ويذمونهم على المنابر، ويعتقدون أن ذلك دينا. قاتلهم الله، والله ليس من دين الله سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل من دين الله حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الولي من غيرهم من أولياء الله والمؤمن بشرع الله والمستقيم على دين الله، يجب أن نحبه، ويجب علينا أن نضمر له الخير ونحسن به الظن، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القمة في الولاية، كانوا على قدر عظيم من حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالروافض فرقة مارقة خارجة عن أهل السنة والجماعة، منحرفة عن عقيدتهم الوسطية، غلوا في آل البيت وقالوا أن علي هو الذي يستحق الخلافة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة وأخذوها، ولو رجعوا لأقواله رضي الله عنه لوجدوا أنه أول المبايعين لهؤلاء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. ما أدري كنت أتحدث عن الروافض. أما الخوارج، الخوارج فهم النواصب، تأتي في بعض تجد في بعض العبارات للمؤلفين خوارج ونواصب، أصلهم نواصب. أصل الخوارج ماذا؟ نواصب، يعني ناصبوا العداء لآل البيت. لما ظهرت الروافض وغلت في آل البيت خرجت ماذا؟ فرقة ضدهم، سموا ماذا؟ النواصب. من هؤلاء النواصب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة رضي الله عنهم في زمنه، فسموا ماذا؟ خوارج، وسموا ماذا؟ نواصب أيضا. وهؤلاء هم يكفرون علي بن أبي طالب ويكفرون من معه من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لما ناصحهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناصحهم، رجع منهم عدد وبقي عدد، فاستعان بالله ثم بأصحابه الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم، قاتلوهم قتالا عظيما، وبشر علي بن أبي طالب أصحابه المقاتلين لهم بالخير العظيم والأجر العظيم، كما سمعه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن قتال الخوارج، وأن من قتلهم فإنه في خير عظيم، وأنهم شر من على الأرض، الذين هم الخوارج، فشجع أصحابه رضي الله عنهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج وفي قتالهم، فلم ينجو منهم إلا من هرب وفر، ولكن بقيت كل زمن تجد من الخوارج من يخرج على جماعة المسلمين. وتسمعون وتقرؤون على مر التاريخ من يخرجون على أئمة المسلمين، ولكن الله عز وجل يسلط عليهم أهل السنة، فقد ورد في الحديث ما من عنق يخرج منهم إلا قطع، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن البشارة العظيمة لأهل السنة على الخوارج، فهم يحدثون فتنة، ولله عز وجل الحكمة في كل شيء، حكمة البالغة، ولكنهم يندحرون ويدحرهم أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. أهل السنة والجماعة منهجهم عدل ووسط، لا يكفرون أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقصون، ويعتقدون أن الصحابة عدول جميعا، ويتولونهم ويترضون عنهم، ويعتقدون أن بعضهم أفضل من بعض، ويعتقدون أن لآل البيت للصالحين منهم مزية فضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بهم وبين أن لهم مزية فضل، ذكركم الله لأهل بيتي، وكما قال عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل خصهم أيضا بالذكر في كتابه العظيم. وفي هذا البيان من المؤلف رحمه الله رد على من يتهمه في ذلك العصر بأن رأيه رأي الخوارج، قالوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه من الخوارج الذين خرجوا على أئمة المسلمين والذين أتوا بالتكفير وأتوا بقتل الناس، وحاشا، بل أتى بمنهج أهل السنة والجماعة، وانظر إلى عقيدته يبينها للناس، هذا هو الحق. ولكن قلت لكم لأنه خالف ما هم عليه من الشر والضلال والبدع فقاموا عليه بهذه التهم الباطلة وافتروا عليه، قاتلهم الله. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليه. نعم، هذه المسألة من مسائل هذه الرسالة في بيان عقيدة الشيخ رحمه الله في القرآن العظيم. الإيمان بالقرآن العظيم أصل من أصول هذا الدين، لأنه أحد الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام، فقد أنزل هذا الكتاب العظيم القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به الاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، منزل نزل به روح القدس، غير مخلوق، وهذه العبارة أتى بها أهل السنة للرد على الجهمية والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا الضلال واعتقادهم بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويقولون بأن لو أثبتنا الكلام لله لشبهناه بالمخلوق، فنفوا الكلام عن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. منه بدأ وإليه يعود، أي أن المتكلم به هو الله عز وجل، بداية هو الذي أوحاه وتكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربه مباشرة، وإليه يعود. هذه العبارة منه بدأ رد أيضا على الذين يقولون بأنه مخلوق في شجرة أو مخلوق في جبريل أو مخلوق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما شكل ذلك. وإليه يعود في آخر الزمن عندما يأذن الله عز وجل لأن يرفع، فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى. نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته بلسان عربي مبين. وله أوصاف عظيمة صفه الله عز وجل في كتابه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلينا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. على الأمة كلها من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أن يتمسكوا بهذا القرآن العظيم وأن يعملوا به ويطبقوا أحكامه في أرض الله، ولا يجوز لأحد العدول عنه والتحاكم إلى غيره. كل الكتب السابقة قد نسخها هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم، فليس لأحد أن يعمل الآن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم وموسى، بل العمل بالكتاب العزيز كتاب الله عز وجل القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فاتحته، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. تجدون في القرآن أن الله عز وجل نسبه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم، ونسبه إلى جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. هذه النسبة نسبة تبليغ وليست نسبة أنه هو الذي تكلم، والله لا يتكلم حاشا، المتكلم هو الله عز وجل. ونزل به هذا الرسول الملكي على الرسول البشري، الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. فالإضافة إضافة تبليغ، والكلام إضاف إلى من قاله لا إلى من أدى وبلغه. في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله رد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، يعني يريد أن يبين منهجه الحق المعتمد على عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ومذهبهم، فهو يرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، لأن الجهمية يعتقدون أن الله لا يتكلم، ويزعمون أنهم لو أثبتوا الكلام لشبهوا الله بالمخلوق لأن المخلوق يتكلم، وهذا زعم باطل. فإذا أثبتنا لله صفة ليس من لازم إثبات الصفة لله أن نشبه الله عز وجل بخلقه، فنحن نثبت بلا تمثيل وننزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله دون تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الله له صفات تليق كاملة بكماله عظيمة بعظمته، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. فالله يتكلم كلاما عظيما ليس ككلام البشر، والمخلوق يتكلم كلاما يليق بحاله ونقصه، فيه النقص، كان من العدم ويأتي عليه العدم. لكن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. إذن قوله الجهمية بأنه مخلوق قول باطل، وترده نصوص الكتاب والسنة. وإن زعموا أن الله خلقه في شجرة أو خلقه في جبريل أو في محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذه تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، بل نعتقد أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت يسمعه الله من شاء من عباده، ليس ككلام البشر أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والأحاديث التي تدل على أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم عليه السلام وينادي الخلائق وينادي من شاء من عباده يوم القيامة، دلالة على أن الله متكلم بحرف وصوت يسمع، كلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالجهمية شر الفرق، شر الفرق، ولذلك حكم عليهم العلماء بالكفر. كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500 عالم حكموا على الجهمية بأنهم ماذا؟ كفار، لأنهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته. الله يثبت سبحانه وتعالى لنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام يثبت لربه تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهؤلاء ماذا؟ يعتمدون على عقولهم ويتشبهون بالوليد بن المغيرة حينما قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، كما قال الله تبارك وتعالى. هذا الاعتقاد الخبيث من الجهمية أخذوه من اليهود، أخذوه من اليهود لأنهم أخذوا هذه المقالة عن الجعد بن درهم، عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذه عن لبيد الأعصم اليهودي، فهي سلسلة فاسدة وعقيدة خبيثة. لا لا، خالد بن عبد الله القسري رحمه الله الذي قتل الجعد قال مقولته المشهورة رحمه الله: أيها الناس، يوم عيد الأضحى ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه. هكذا أهل السنة ينصر الله عز وجل بهم دينه ويقمع بهم أهل البدع. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. أيضا الأشاعرة لهم رأي فاسد في القرآن العظيم، يقولون: كلام الله هو معنى قائم بذات الله، معنى قائم بذات الله، ويأتي جبريل يأخذ هذا المعنى، والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. كل مؤداه واحد، وهو ماذا؟ نفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي نفي القرآن وأن الله تكلم به، وهذا قول باطل، سواء صدر من الجهمية أو من الأشاعرة أو من الماتريدية. هكذا المفوضة، هكذا الواقفة، كلهم فرق ضلال انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. لا بد أننا نعرف هذه الفرق وندرس مذهبها الخبيث، حتى ماذا؟ حتى نحذره. لا يقرأ الإنسان فيه ويظن أنه يزينون باطلهم بأدلة وهي في غير محلها. استدلالهم بهذه الأدلة استدلال باطل ليس على منهج السلف الصالح، فنحذر هذه المناهج بدراستها وبدعاء الله أن يجنبنا هذه المذاهب الردية والفاسدة. قال: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة لا مجازا، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه تبارك وتعالى هو جبريل عليه السلام، كما أثبت ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكما كان ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة شهود على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
نعم، هذه المسألة مسائل هذه الرسالة في بيان عقيدة الشيخ رحمه الله في الإيمان بأفعال الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله تعالى أسماء، وأن له صفات، وأن له أفعالا، وأن له إرادة، وله مشيئة سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله. فهو سبحانه وتعالى القائل فعال لما يريد، والقائل إن الله يفعل ما يشاء، والقائل ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة الله عز وجل، شوف من كلمة فعال إثبات صفة ماذا؟ الأفعال لله. فالشيخ رحمه الله يثبت أن لله أفعالا تليق بجلاله وكماله، يخلق ويرزق ويدبر ويعني يفعل ما يشاء في خلقه، فعال لما يريد، إثبات الإرادة لله وأن الله يريد ويشاء سبحانه وتعالى. هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة الله صفة من صفاته، تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المحبة، وإرادة بمعنى المشيئة. الإرادة التي بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الإرادة بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم. ما معنى هذه الكلمة؟ يحب أن يتوب عليه، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيريد بمعنى يحب، وهو حث على التوبة. في هذه الآية حث على التوبة، وأنه ينبغي على العباد أن يتوبوا إلى الله ويكثروا من هذه التوبة في ليلهم ونهارهم. والقسم الثاني إرادة بمعنى المشيئة، إرادة بمعنى المشيئة، وهذه المشيئة تكون فيما يحب سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه. انظر الفرق بين الأول، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول الإرادة بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، وهذه الثانية إرادة بمعنى المشيئة، وهذه تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. ومن ذلك إرادة الله عز وجل كونا وقدرا. الكفر من بعض الناس، والفسوق من بعضهم، والإيمان وغير ذلك مما كتب الله عز وجل من الخير والشر، نؤمن بأن الله أراد ذلك. أراده ماذا؟ كونا وقدرا، شاءه وأراده كونا وقدرا. والله عز وجل له الحكمة البالغة في تقديره الأشياء كلها من خير ومن شر. أنت تعلمه أيها العبد أو لا تعلمه، إن علمت الحكمة من ذلك فقل الحمد لله، وإن لم تعلم الحكمة فاعلم أن الله له الحكمة البالغة في كل شيء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله هو الذي يدبر الأمور ويعلم مصالح عباده وخلقه جميعا. فعليك أن تسلم وترضى، لأن الإيمان مبني على ماذا؟ على التسليم والرضا. فإن وضحت الحكمة من الأمر أو النهي فهذا فضل من الله عز وجل، وإن لم تتضح لك فاعلم أن الله حكيم عليم. ولذلك تجد في كثير من أسماء الله الحكيم العليم، العليم الحكيم، والله أحكم الحاكمين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على حكمة الله البالغة سبحانه وتعالى. وخلاصة كلام الشيخ يا جماعة، أن الله تعالى له أفعال تليق بجلاله وكماله، وله إرادة، وله مشيئة تليق بجلاله وكماله، وما في هذا الكون فهو مخلوق من خلقه، من خلق الله وإيجاد الله عز وجل، وأجاء بمشيئته سبحانه وتعالى. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بماذا؟ بمشيئة الله تعالى وإرادته، ولا يكون شيء بغير إرادته سبحانه. لا يكون شيء في هذا الوجود بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وعدله، ولا يعجزه شيء يريده سبحانه وتعالى، ولا يمتنع منه شيء يطلبه الله. الله لا يعجزه شيء في هذا الوجود، ولا يغيب ولا يمتنع عن الله شيء يطلبه الله عز وجل ويريده، لأن الله له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واضح هذا؟ في كلام الشيخ أيضا رد على المنحرفين الذين انحرفوا في هذا الباب، في باب أفعال الله، من المعتزلة القدرية ومن الجبرية الجهمين. هذا سبقت الإشارة إليه في درس الأمس. فهو يرد رحمه الله بهذا القول، يبين منهج أهل السنة والجماعة، ثم يرد بالتالي على المنحرفين والمخالفين لأهل السنة والجماعة في باب أفعال الله وإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فالمعتزلة القدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ويقدر لنفسه الخير والشر، ونفوا عن الله ماذا؟ خلقه وإرادته ومشيئته. خالف ماذا؟ أهل السنة والجماعة. والله عز وجل قد أثبت أن الله عز وجل هو الذي يخلق، وأثبت للعبد ماذا؟ عملا، والله خلقكم وما تعملون. وأثبت الله عز وجل له المشيئة، وأثبت للعبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحق أن أفعال العباد هي خلق الله، وهي كسب العباد، هي خلق الله وهي كسب العباد أيضا، والله خلقكم وما تعملون. كما في كلامه رحمه الله رد على الجبرية الجهمية الذين غلوا في إثبات أفعال من؟ ها جماعة، الجبرية غلت في أفعال
الله جل.
أفعال الله، وقالت العبد مجبور على فعله، الله هو الذي يخلق فعله، الله هو الذي يقدر عليه هذه الأفعال، والعبد لا دخل له، لا قدرة له، لا مشيئة له. فغلوا في إثبات أفعال الله ونفوها عن من؟ عن العبد، وأن ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. هذا مناقض للقرآن الكريم، فمذهبهم مذهب باطل. فهم غلوا في إثبات أفعال الله، وغلوا في نفي أفعال العباد أيضا. والحق أن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكنها ليست مستقلة، إنما هي تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته. قال رحمه الله: ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، مشيئة الله، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، تقدير الله، القضاء والقدر، كل ما في الكون كله من قضاء الله وتدبيره. فالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، وأن الله قدر الخير والشر وحلوه ومره بتقدير الله، وله الحكمة البالغة في ذلك. ثم قال: ولا يصدر إلا عن تدبيره، تدبير الله، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. هذه العبارة أي لا مفر لأحد من الخلق عن ما قدره الله، القدر المحدود ما قدره الله عز وجل في الأزل في اللوح المحفوظ، لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، أي أن ما كتب لا بد أن ينفذ ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله تعالى في لوح محفوظ، وقال سبحانه وتعالى: أحصيناه في إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مكتوب في هذا اللوح المحفوظ، قد حفظه الله عز وجل من أن يناله أذى أو يناله محو أو تغيير. فالمؤلف رحمه الله يبين هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد على المخالفين من القدرية والجبرية الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدلو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
إن شاء الله. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله يمشي على الأركان، أركان الإيمان، حدث عن الإيمان بالله عز وجل لأسمائه وصفاته، تحدث عن الإيمان بالكتب، تحدث عن الإيمان، سيأتي الحديث عن الرسل، عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، الآن يتحدث عن الإيمان، تحدث عن القدر، والآن يتحدث عن ماذا؟ عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، وهو أساس من أسس العقيدة الإسلامية. قال الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. كم من آية وردت وكم من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في إثبات هذا اليوم العظيم، فيجب الإيمان به. ومن لم يؤمن بهذا اليوم أو شك فيه فإنه كافر بذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذكر الله عز وجل أمثلة عظيمة تدل على أن الله قادر على إحياء الموتى، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يجازي العباد، وأن الله خلق الجنة وخلق النار وجعل أمورا في الآخرة سطرها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها جميعا، نؤمن بهذا اليوم، ونؤمن بما يكون فيه من أمور عظيمة مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان به الإيمان بإحياء الموتى، والإيمان بالبعث. فالله عز وجل إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل ماء من السماء تنزل على ما بقي من أجساد الموتى، وهو عظم يسمى عجب الذنب، صغير حقير، ينزل الله عليه هذا الماء فينبت الجسم، ينبت كما تنبت الحبة الزرع، حبة الزرع، فيتكامل الجسد في القبر حتى يكون بشرا سويا، جسدا سويا، يرجع إليه كل ما كان فيه في هذه الحياة، شعره وجلده وعظمه ومخه ولحمه ودمه وكل شيء، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان ترجع إليه. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بعد أن يجمع له الأرواح في الصور، فيأمره بأن ينفخ في هذا الصور فتطير الأرواح بين السماء والأرض، فتدخل كل روح، أن الأرواح حية عند الله عز وجل، الأجساد هي التي تموت، تدخل كل روح في جسدها الذي خرجت منه فتدب فيهم الحياة، فيأمر الله الأرض أن تنشق فيخرج الناس حفاة وعراة وغرلا وبهما، فيأمر الله بمن يسوقهم من الملائكة ومن النار تسوقهم إلى أرض المحشر حتى يقفوا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو منه بالشمس ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويمكثون في هذا الموقف العظيم العصيب حتى يأذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. هذه كلها من أمور ماذا؟ يوم القيامة. أشار إليها المؤلف رحمه الله، وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. فتنة القبر السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير للميت عندما يوضع في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ونعيمه يدل على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، نعيم لأهل الخير والصلاح، وعذاب على من أراد الله عز وجل تعذيبه بسبب معاصيه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة وعراة وغرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين كما ورد، وتنصب الموازين موازين حقة حقيقة، لها كفتان وله لسان، وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنها موازين عديدة يجعلها الله عز وجل لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وتوزن بها أعمال العباد، وورد أن العباد يوزنون، أن العباد أيضا يوزنون، وتوزن البطاقة الصحف، فتوزن ثلاثة أشياء في الموازين: العبد نفسه والعمل والصحف، كلها توزن في هذه الموازين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذه سورة الأعراف. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين ليستلمها العباد، فآخذ كتابه بيمينه، وهم السعداء أهل اليمين، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهم الكفار والأشقياء. نكف على هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويبارك لنا في جلستنا هذه، وأن تكون سببا في مغفرة الله لذنوبنا وستر عيوبنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الرسالة من رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني تفضل القارئ أعيد المقطع من قوله والفرقة الناجية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
يواصل الإمام رحمه الله في بيان هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. فقال رحمه الله: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي التركيز عليها من طلبة العلم، وهي بيان أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج الذين هم الحرورية، سموا بذلك نسبة إلى بلدة حروراء التي اعتزلوا فيها، بين الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. والمراد بأسماء الدين، المراد بأسماء الدين أو بباب الإيمان والدين، مثل قول مؤمن ومسلم وفاسق وظالم وهكذا. والمراد بالأحكام، المراد بالأحكام أيضا لأنها لها تابع، يعني تتبع الإيمان والدين، الأحكام، أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فأهل السنة والجماعة يطلقون هذه الألفاظ لكن بقيود وضوابط، ويحكمون على أصحابها في الدنيا وفي الدار الآخرة، مخالفين لمنهج الخوارج والمعتزلة، ومخالفين لمنهج المرجئة والجهمية. فعندنا الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، ألفاظ مذاهب منحرفة. الخوارج عندهم لا يسمى الإنسان مؤمنا إلا إذا أتى بالواجبات واجتنب الكبائر، يسمى ماذا؟ مؤمنا عندهم. ويقولون أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص. اللي انتبهوا لهذه المسائل، الخوارج لا يسمون الإنسان مؤمنا إلا إذا أتى بالواجبات واجتنب الكبائر، ويقولون أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص. فمتى أتى بكبيرة عندهم كفر، متى أتى بكبيرة من كبائر الذنوب كفر، وهو في الآخرة مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. هذا على منهج الخوارج. المعتزلة قالوا بقول الخوارج، ووقع الاتفاق بينهم وبين الخوارج في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وقع الاتفاق بينهم وبين الخوارج، أتحدث عن المعتزلة، في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وفي خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف بينهم وبين الخوارج في أن الخوارج سموه في الدنيا كافرا، وأما المعتزلة فسموه ماذا؟ في منزلة بين المنزلتين،
فقالوا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الخوارج أيضا من الخلاف بينهم وبين المعتزلة استحلوا دماء المسلمين فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال. المعتزلة لم يستحلوا ذلك، المعتزلة لم يستحلوا ذلك، وليس ذلك تهوينا من شأنه، بل هم أهل انحراف خطير في العقيدة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فالإيمان عندهم مجرد التصديق، الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمتى صدق بالقلب أصبح ماذا؟ مؤمنا كامل الإيمان، حتى ولو ارتكب كبيرة من الكبائر أو عدة كبائر ولا يستحق دخول النار عندهم، هؤلاء المرجئة. وعلى هذا عندهم إيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس في الإيمان. الجهمية الفرقة الرابعة، الجهمية وافقوا المرجئة تماما، والجهم كما سبق البارحة جمع بين التعطيل للأسماء والصفات وبين الجبر في مسألة القدر وبين الإرجاء، وبين الإرجاء فأخر العمل وقال لا دخل له في الإيمان. هذه نبذة مختصرة عن الفرق الأربع اللي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الأسماء الدين والإيمان والأحكام. أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للوسطية بين المذهبين الباطلين، مذهب الحرورية أو الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة والجهمية. قالوا الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، ولا إشكال في ذلك ولا مشاحة في الإصطلاح. إذا قال قول وعمل فقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، عمل القلب، فاشتركت ماذا الآن؟ اشترك القلب واللسان والجوارح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يضرك إن قرأت أو أخذت بقول من قال الإيمان قول وعمل، أو قال قول وعمل واعتقاد. فهذه الجملة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الجملة عبارة مهمة، فرق بين الخوارج وبين من؟ أهل السنة. قلت لكم الخوارج يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح إلا أنه لا يزيد ولا. أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك الأدلة الكثيرة الوفيرة في الكتاب والسنة. إشارة فقط، وأنتم ترجعون بدوركم إلى هذه الأدلة إن شاء الله، وفقكم الله. قول القلب، قول القلب، هل القلب يقول؟ نعم، هو التصديق، هو اليقين، هو التوكل على الله، هو القبول لهذا الشرع، وأعظم الشرع شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادتان. قول اللسان النطق، عندما ينطق بالشهادتين وينطق بلوازمها وينطق بما أمرنا بالنطق به. وعمل القلب النية والإخلاص والقبول والتصديق والتوكل على الله وغير ذلك من أعمال القلوب التي ذكرها أهل العلم. فالمؤلف على هذه العقيدة رحمه الله. ثم هناك مسألة، وهي أنه لا بد من معرفة الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر. هذه فروق ذكرها الوالد رحمه الله وفصلها تفصيلا كبيرا وعظيما رحمه الله في كتابه الشروق على الفروق. الشروق على الفروق أصل هذا الكتاب قصيدة عظيمة، منظومة عظيمة في هذا الباب العظيم، وشرحها رحمه الله بعد ذلك. واضح هذه المسألة يا جميعا؟ طيب. ثم قال: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرفض والخوارج. وهذا أيضا من الأبواب المهمة التي حصل فيها انحراف من المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، وخالفوا الأدلة التي تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة الصالحة على فضل الصحابة، وأنه تجب محبتهم والثناء عليهم، وأنهم عدول، وأنهم نقلوا هذه الشريعة إلينا بصدق وأمانة، وحملوها وجاهدوا في سبيلها، وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وكل ما يملكون في سبيل نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعزنا الله عز وجل بفضله تعالى وقوته، ثم بجهاد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل يليق بأحد أن يأتي ويذم صحابيا جليلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم، حاشاهم، وقد زكاهم الله وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم من الآيات في كتاب الله تعالى تتحدث عنه، كم من الآيات العظيمة التي تدل على الثناء عليهم وعلى شرفهم وفضلهم وعدالتهم. نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لهم، نترضى عنهم، ندعو لهم، نعترف بفضلهم، لا نتنقص أحدا منهم، لا نكفرهم، لا نسبهم، لا نتدخل فيما حصل بينهم، فهم بشر غير معصومين، يحصل من أحدهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون علماء. والمجتهد العالم إذا أخطأ له أجر واحد وخطأه معفو عنه، وإذا أصاب له ماذا؟ له أجران، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيأتي من يشد عن منهج أهل السنة والجماعة، ونحمد الله أننا على هذا المنهج في هذا البلد، مذهب أهل السنة والجماعة في كل أبواب العلم والإيمان، ومن جملة ذلك في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نثني عليه ونحبهم، كذلك نعتقد بأن بعضهم أفضل من بعض، هكذا حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله، هكذا الصحابة بعضهم أفضل من بعض. فأفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي ذو السبطين رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا بقية العشرة، وهكذا أصحاب بدر، وهكذا أصحاب الشجرة، وهكذا الذين بايعوا أو أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح. تفصيلهم وترتيبهم موجود في كتب السنة ولله الحمد والمنة، يرجع إليه طالب العلم حتى يعرف منهج السلف الصالح، ويعرف لهؤلاء القوم قدرهم وفضلهم، لأن الله عز وجل فضلهم وفضلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤلف رحمه الله يبين موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الروافض فرقة من فرق الضلال، فرقة من فرق الضلال غلت في آل البيت، وناصبت العداء لمن سواهم إلا عددا يعد على الأصابع، استثنوا عدد مثل أبو الدرداء، أبو ذر، سلمان، والمقداد، وأما البقية فإنهم يكفرونهم ويسبونهم ويذمونهم على المنابر، ويعتقدون أن ذلك دينا. قاتلهم الله، والله ليس من دين الله سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل من دين الله حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الولي من غيرهم من أولياء الله والمؤمن بشرع الله والمستقيم على دين الله يجب أن نحبه، ويجب علينا أن نضمر له الخير ونحسن به الظن، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القمة في الولاية، كانوا على قدر عظيم من حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالروافض فرقة مارقة خارجة عن أهل السنة والجماعة، منحرفة عن عقيدتهم الوسطية، غلوا في آل البيت وقالوا أن علي هو الذي يستحق الخلافة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة وأخذوها، ولو رجعوا لأقواله رضي الله عنه لوجدوا أنه أول المبايعين لهؤلاء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. ما أدري كنت أتحدث عن الروافض. أما الخوارج، الخوارج فهم النواصب، تأتي في بعض تجد في بعض العبارات للمؤلفين خوارج ونواصب، أصلهم نواصب. أصل الخوارج ماذا؟ نواصب، يعني ناصبوا العداء لأهل البيت. لما ظهرت الروافض وغلت في آل البيت خرجت ماذا؟ فرقة ضدهم، سموا ماذا؟ النواصب. من هؤلاء النواصب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة رضي الله عنهم في زمنه، فسموا ماذا؟ خوارج، وسموا ماذا؟ نواصب أيضا. وهؤلاء هم يكفرون علي بن أبي طالب ويكفرون من معه من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما ناصحهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناصحهم، رجع منهم عدد وبقي عدد، فاستعان بالله ثم بأصحابه الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوهم، قاتلوهم قتالا عظيما، وبشر علي بن أبي طالب أصحابه المقاتلين لهم بالخير العظيم والأجر العظيم كما سمعه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن قتال الخوارج، وأن من قتلهم فإنه في خير عظيم، وأنهم شر من على الأرض الذين هم الخوارج. فشجع أصحابه رضي الله عنهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج وفي قتالهم، فلم ينجو منهم إلا من هرب وفر. ولكن بقيت كل زمن تجد من الخوارج من يخرج على جماعة المسلمين، وتسمعون وتقرؤون على مر التاريخ من يخرجون على أئمة المسلمين، ولكن الله عز وجل يسلط عليهم أهل السنة، فقد ورد في الحديث ما من عنق يخرج منهم إلا قطع، هذا من فضل الله عز وجل علينا ومن البشارة العظيمة لأهل السنة على الخوارج. فهم يحدثون فتنة، ولله عز وجل الحكمة في كل شيء، حكمة البالغة، ولكنهم يندحرون ويدحرهم أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. أهل السنة والجماعة منهجهم عدل ووسط، لا يكفرون أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتقصون، ويعتقدون أن الصحابة عدول جميعا، ويتولونهم ويترضون عنهم، ويعتقدون أن بعضهم أفضل من بعض، ويعتقدون أن لآل البيت للصالحين منهم مزية، مزية فضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بهم وبين أن لهم مزية فضل، ذكركم الله لأهل بيتي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن الله عز وجل خصهم أيضا بالذكر في كتابه العظيم. وفي هذا البيان من المؤلف رحمه الله رد على من يتهمه في ذلك العصر بأن رأيه رأي الخوارج. قالوا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه من الخوارج الذين خرجوا على أئمة المسلمين والذين أتوا بالتكفير وأتوا بقتل الناس، وحاشاه، بل أتى بمنهج أهل السنة والجماعة. وانظر إلى عقيدته يبينها للناس، هذا هو الحق. ولكن قلت لكم لأنه خالف ما هم عليه من الشر والضلال والبدع فقاموا عليه بهذه التهم الباطلة وافتروا عليه، قاتلهم الله. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم عليه. نعم، هذه المسألة من مسائل هذه الرسالة في بيان عقيدة الشيخ رحمه الله في القرآن العظيم. الإيمان بالقرآن العظيم أصل من أصول هذا الدين، لأنه أحد الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام. فقد أنزل هذا الكتاب العظيم القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به الاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، منزل نزل به روح القدس، غير مخلوق. وهذه العبارة أتى بها أهل السنة للرد على الجهمية والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا الضلال واعتقادهم بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله. ويقولون بأن لو أثبتنا الكلام لله لشبهناه بالمخلوق، فنفوا الكلام عن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. منه بدأ وإليه يعود، أي أن المتكلم به هو الله عز وجل بداية، هو الذي أوحاه وتكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من ربه مباشرة. وإليه يعود، هذه العبارة منه بدأ رد أيضا على الذين يقولون بأنه مخلوق في شجرة أو مخلوق في جبريل أو مخلوق في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما شكل ذلك. وإليه يعود في آخر الزمن عندما يأذن الله عز وجل لأن يرفع، فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى. نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته بلسان عربي مبين. وله أوصاف عظيمة صفه الله عز وجل في كتابه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلينا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم على الأمة كلها من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، أن يتمسكوا بهذا القرآن العظيم وأن يعملوا به ويطبقوا أحكامه في أرض الله، ولا يجوز لأحد العدول عنه والتحاكم إلى غيره. كل الكتب السابقة قد نسخها هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم، فليس لأحد أن يعمل الآن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم وموسى، بل العمل بالكتاب العزيز كتاب الله عز وجل القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فاتحته، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. تجدون في القرآن أن الله عز وجل نسبه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم، ونسبه إلى جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. هذه النسبة نسبة تبليغ وليست نسبة أنه هو الذي تكلم. والله لا يتكلم، حاشا، المتكلم هو الله عز وجل. ونزل به هذا الرسول الملكي على الرسول البشري، الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. فالإضافة إضافة تبليغ، والكلام يضاف إلى من قاله لا إلى من أدى وبلغه. في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله رد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، يعني يريد أن يبين منهجه الحق المعتمد على عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ومذهبهم. فهو يرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، لأن الجهمية يعتقدون أن الله لا يتكلم، ويزعمون أنهم لو أثبتوا الكلام لشبهوا الله بالمخلوق لأن المخلوق يتكلم، وهذا زعم باطل. فإذا أثبتنا لله صفة، ليس من لازم إثبات الصفة لله أن نشبه الله عز وجل بخلقه، فنحن نثبت بلا تمثيل، وننزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله دون تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الله له صفات تليق كاملة بكماله، عظيمة بعظمته، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. فالله يتكلم كلاما عظيما ليس ككلام البشر، والمخلوق يتكلم كلاما يليق بحاله ونقصه، فيه النقص، كان من العدم ويأتي عليه العدم. لكن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. إذن قوله الجهمية بأنه مخلوق قول باطل، وترده نصوص الكتاب والسنة. وإن زعموا أن الله خلقه في شجرة، أو خلقه في جبريل، أو في محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذه تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. بل نعتقد أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت يسمعه الله من شاء من عباده، ليس ككلام البشر أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والأحاديث التي تدل على أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم عليه السلام، وينادي الخلائق، وينادي من شاء من عباده يوم القيامة، دلالة على أن الله متكلم بحرف وصوت يسمع كلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالجهمية شر الفرق، شر الفرق، ولذلك حكم عليهم العلماء بالكفر. كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500 عالم حكموا على الجهمية بأنهم ماذا؟ كفار، لأنهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته. الله يثبت سبحانه وتعالى لنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام يثبت لربه تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهؤلاء ماذا؟ يعتمدون على عقولهم ويتشبهون بالوليد بن المغيرة حينما قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، كما قال الله تبارك وتعالى. هذا الاعتقاد الخبيث من الجهمية أخذوه من اليهود، أخذوه من اليهود لأنهم أخذوا هذه المقالة عن الجعد بن درهم، عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذه عن لبيد الأعصم اليهودي، فهي سلسلة فاسدة وعقيدة خبيثة. لا لا خالد بن عبد الله القسري رحمه الله الذي قتل الجعد قال مقولته المشهورة رحمه الله: أيها الناس، يوم عيد الأضحى، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه. هكذا أهل السنة ينصر الله عز وجل بهم دينه ويقمع بهم أهل البدع. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. أيضا الأشاعرة لهم رأي فاسد في القرآن العظيم، يقولون: كلام الله هو معنى قائم بذات الله، معنى قائم بذات الله، ويأتي جبريل يأخذ هذا المعنى، والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، كل مؤداه واحد، وهو ماذا؟ نفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي نفي القرآن وأن الله تكلم به، وهذا قول باطل، سواء صدر من الجهمية أو من الأشاعرة أو من الماتريدية، هكذا المفوضة، هكذا الواقفة، كلهم فرق ضلال انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. لا بد أننا نعرف هذه الفرق وندرس مذهبها الخبيث، حتى ماذا؟ حتى نحذره. لا يقرأ الإنسان فيه ويظن أنه يزينون باطلهم بأدلة وهي في غير محلها، استدلالهم بهذه الأدلة استدلال باطل ليس على منهج السلف الصالح، فنحذر هذه المناهج بدراستها وبدعاء الله أن يجنبنا هذه المذاهب الردية والفاسدة. قال: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة لا مجازا، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواسط بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه تبارك وتعالى هو جبريل عليه السلام، كما أثبت ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكما كان ينزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة شهود على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
نعم، هذه المسألة مسائل هذه الرسالة في بيان عقيدة الشيخ رحمه الله في الإيمان بأفعال الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله تعالى أسماء، وأن له صفات، وأن له أفعالا، وأن له إرادة وله مشيئة سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله. فهو سبحانه وتعالى القائل فعال لما يريد، والقائل إن الله يفعل ما يشاء، والقائل ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة الله عز وجل، شوف من كلمة فعال إثبات صفة ماذا؟ الأفعال لله. فالشيخ رحمه الله يثبت أن لله أفعالا تليق بجلاله وكماله، يخلق ويرزق ويدبر ويعني يفعل ما يشاء في خلقه، فعال لما يريد، إثبات الإرادة لله وأن الله يريد ويشاء سبحانه وتعالى. هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة الله صفة من صفاته تنقسم إلى قسمين، إرادة بمعنى المحبة، وإرادة بمعنى المشيئة. الإرادة التي بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الإرادة بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم. ما معنى هذه الكلمة؟ يحب أن يتوب عليكم، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيريد بمعنى يحب، وهو حث على التوبة. في هذه الآية حث على التوبة، وأنه ينبغي على العباد أن يتوبوا إلى الله ويكثروا من هذه التوبة في ليلهم ونهارهم. والقسم الثاني إرادة بمعنى المشيئة، إرادة بمعنى المشيئة، وهذه المشيئة تكون فيما يحب سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه. انظر الفرق بين الأول، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول الإرادة بمعنى المحبة لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، وهذه الثانية إرادة بمعنى المشيئة، وهذه تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء. ومن ذلك إرادة الله عز وجل كونا وقدرا الكفر من بعض الناس والفسوق من بعضهم والإيمان وغير ذلك مما كتب الله عز وجل من الخير والشر. نؤمن بأن الله أراد ذلك. أراده ماذا؟ كونا وقدرا، شاءه وأراده كونا وقدرا. والله عز وجل له الحكمة البالغة في تقديره الأشياء كلها من خير ومن شر. أنت تعلم أيها العبد أو لا تعلم، إن علمت الحكمة من ذلك فقل الحمد لله، وإن لم تعلم الحكمة فاعلم أن الله له الحكمة البالغة في كل شيء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله هو الذي يدبر الأمور ويعلم مصالح عباده وخلقه جميعا. فعليك أن تسلم وترضى، لأن الإيمان مبني على ماذا؟ على التسليم والرضا. فإن وضحت الحكمة من الأمر أو النهي فهذا فضل من الله عز وجل، وإن لم تتضح لك فاعلم أن الله حكيم عليم. ولذلك تجد في كثير من أسماء الله الحكيم العليم، العليم الحكيم، والله أحكم الحاكمين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على حكمة الله البالغة سبحانه وتعالى. وخلاصة كلام الشيخ يا جماعة أن الله تعالى له أفعال تليق بجلاله وكماله، وله إرادة، وله مشيئة تليق بجلاله وكماله. وما في هذا الكون فهو مخلوق من خلقه، من خلق الله وإيجاد الله عز وجل، وأجاء بمشيئته سبحانه وتعالى. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بماذا؟ بمشيئة الله تعالى وإرادته، ولا يكون شيء بغير إرادته سبحانه. لا يكون شيء في هذا الوجود بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وعدله، ولا يعجزه شيء يريده سبحانه وتعالى، ولا يمتنع منه شيء يطلبه الله. الله لا يعجزه شيء في هذا الوجود، ولا يغيب ولا يمتنع عن الله شيء يطلبه الله عز وجل ويريده، لأن الله له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واضح هذا؟ في كلام الشيخ أيضا رد على المنحرفين الذين انحرفوا في هذا الباب، في باب أفعال الله، من المعتزلة القدرية ومن الجبرية الجهمين. هذا سبقت الإشارة إليه في درس الأمس. فهو يرد رحمه الله بهذا القول، يبين منهج أهل السنة والجماعة، ثم يرد بالتالي على المنحرفين والمخالفين لأهل السنة والجماعة في باب أفعال الله وإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فالمعتزلة القدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ويقدر لنفسه الخير والشر، ونفوا عن الله ماذا؟ خلقه وإرادته ومشيئته. خالف ماذا؟ أهل السنة والجماعة. والله عز وجل قد أثبت أن الله عز وجل هو الذي يخلق، وأثبت للعبد ماذا؟ عملا، والله خلقكم وما تعملون. وأثبت الله عز وجل له المشيئة، وأثبت للعبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحق أن أفعال العباد هي خلق الله، وهي كسب العباد، هي خلق الله وهي كسب العباد أيضا، والله خلقكم وما تعملون. كما في كلامه رحمه الله رد على الجبرية الجهمية الذين غلوا في إثبات أفعال من؟ ها يا جماعة، الجبرية غلت في أفعال
الله جل.
أفعال الله، وقالت العبد مجبور على فعله، الله هو الذي يخلق فعله، الله هو الذي يقدر عليه هذه الأفعال، والعبد لا دخل له، لا قدرة له، لا مشيئة له. فغلوا في إثبات أفعال الله ونفوها عن من؟ عن العبد، أن ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. هذا مناقض للقرآن الكريم، فمذهبهم مذهب باطل. فهم غلوا في إثبات أفعال الله، وغلوا في نفي أفعال العباد أيضا. والحق أن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكنها ليست مستقلة، إنما هي تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته. قال رحمه الله: ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، مشيئة الله، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، تقدير الله، القضاء والقدر، كل ما في الكون كله من قضاء الله وتدبيره. فالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، وأن الله قدر الخير والشر وحلوه ومره بتقدير الله، وله الحكمة البالغة في ذلك. ثم قال: ولا يصدر إلا عن تدبيره، تدبير الله، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. هذه العبارة أي لا مفر لأحد من الخلق عن ما قدره الله، القدر المحدود، ما قدره الله عز وجل في الأزل في اللوح المحفوظ، لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، أي أن ما كتب لا بد أن ينفذ ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، في قوله تعالى: في لوح محفوظ. وقال سبحانه وتعالى: أحصيناه في إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مكتوب في هذا اللوح المحفوظ، قد حفظه الله عز وجل من أن يناله أذى أو يناله محو أو تغيير. فالمؤلف رحمه الله يبين هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد على المخالفين من القدرية والجبرية الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدلو منهم الشمس، وتنصب الموازين، وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
إن شاء الله. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله يمشي على الأركان، أركان الإيمان، حدث عن الإيمان بالله عز وجل لأسمائه وصفاته، تحدث عن الإيمان بالكتب، تحدث عن الإيمان، سيأتي الحديث عن الرسل، عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، الآن يتحدث عن الإيمان، تحدث عن القدر، والآن يتحدث عن ماذا؟ عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، وهو أساس من أسس العقيدة الإسلامية. قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، كم من آية وردت وكم من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في إثبات هذا اليوم العظيم، فيجب الإيمان به. ومن لم يؤمن بهذا اليوم أو شك فيه فإنه كافر بذلك. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذكر الله عز وجل أمثلة عظيمة تدل على أن الله قادر على إحياء الموتى، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يجازي العباد، وأن الله خلق الجنة وخلق النار، وجعل أمورا في الآخرة سطرها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها جميعا، نؤمن بهذا اليوم، ونؤمن بما يكون فيه من أمور عظيمة مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان به الإيمان بإحياء الموتى، والإيمان بالبعث. فالله عز وجل إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل ماء من السماء تنزل على ما بقي من أجساد الموتى، وهو عظم يسمى عجب الذنب، صغير حقير، ينزل الله عليه هذا الماء فينبت الجسم، ينبت كما تنبت الحبة الزرع، حبة الزرع، فيتكامل الجسد في القبر حتى يكون بشرا سويا، جسدا سويا، يرجع إليه كل ما كان فيه في هذه الحياة، شعره وجلده وعظمه ومخه ولحمه ودمه وكل شيء، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان ترجع إليه. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بعد أن يجمع له الأرواح في الصور، فيأمره بأن ينفخ في هذا الصور فتطير الأرواح بين السماء والأرض، فتدخل كل روح، أن الأرواح حية عند الله عز وجل، الأجساد هي التي تموت، تدخل كل روح في جسدها الذي خرجت منه فتدب فيهم الحياة، فيأمر الله الأرض أن تنشق، فيخرج الناس حفاة وعراة وغرلا وبهما، فيأمر الله بمن يسوقهم من الملائكة ومن النار، تسوقهم إلى أرض المحشر حتى يقفوا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويمكثون في هذا الموقف العظيم العصيب حتى يأذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. هذه كلها من أمور ماذا؟ يوم القيامة. أشار إليها المؤلف رحمه الله، وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. فتنة القبر السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير للميت عندما يوضع في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك، ونعيمه يدل على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، نعيم لأهل الخير والصلاح، وعذاب على من أراد الله عز وجل تعذيبه بسبب معاصيه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة وعراة وغرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين كما ورد، وتنصب الموازين، موازين حقة حقيقة، لها كفتان وله لسان، وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين، خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنها موازين عديدة، يجعلها الله عز وجل لوزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وتوزن بها أعمال العباد. وورد أن العباد يوزنون، أن العباد أيضا يوزنون، وتوزن البطاقة الصحف، فتوزن ثلاثة أشياء في الموازين: العبد نفسه والعمل والصحف، كلها توزن في هذه الموازين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذه سورة الأعراف. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين ليستلمها العباد، فآخذ كتابه بيمينه، وهم السعداء أهل اليمين، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهم الكفار والأشقياء. نكف على هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويبارك لنا في جلستنا هذه، وأن تكون سببا في مغفرة الله لذنوبنا وستر عيوبنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.